اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وعلى بضعتك الزهراء البتول وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد قتيل العدا مسلوب العمامة والرداء يا رسول الله يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسين بالعرايا محزوز الراس من القفا مسلوب العمامة والرداء صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله. هذا اليوم هو يوم شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث وافته هذه الفاجعة الكبرى والمصيبة العظمى في أصعب الظروف التي تمر على الإسلام، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتابع دعوته، كان رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر حياته وبعد أن بلغ بالإمامة وبالخلافة لعلي عليه السلام، وذلك في عام 11 للهجرة النبوية الشريفة في شهر صفر من تلك السنة، في اليوم 28 من شهر صفر، يعني مثل هذا اليوم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لهم آتوني بكتف ودواب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. فقال قائلهم إن رسول الله ليهجر، وبعضهم قال أنه غلب عليه الوجع، وهذه في الحقيقة قضية مشهورة معروفة، يعني هذا الشيء الذي طلبه منهم رسول الله صلى الله عليه وآله كان معروفا عند كل المسلمين، وأن الرسول بماذا يريد أن يكتب وبماذا يريد أن يوصي، فإنهم لم يأتوا له بشيء، وقالوا غلب عليه الوجع، وقالوا إنه ليهجر، وهذه في الحقيقة تصب في مظلومية رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه أكبر مظلومية من جملة الأمور التي ظلم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف وهم عرفوا كأنهم عرفوا بأنه يريد أن ينص على علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ينص على عبرته، خصوصا أن هذه العبارة آتوني بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا، يذكرنا بهذا الحديث: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا يذكرنا بهذا. الرسول العظيم الذي هو أعظم شخصية على وجه التاريخ وأعظم كيان ورجل خلق على وجه هذه البسيطة، وماذا يسعنا أن نتحدث عنه في هذه العجالة وفي هذا اليوم، ولندع الكلام بالباري عز وجل، فهو الذي يتحدث عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويكفينا للحديث عنه هذه العبارة الجامعة: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. يعني لم يكن هذا الوصف ليتصف به من قبل الباري عز وجل، لأنه لو إنسان عم بقوله كنا إنا عم بذلك، لكن الذي يقول ذلك هو الله سبحانه وتعالى في قرآنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وتعلمون بأن الله سبحانه وتعالى قد وصف أنبياءه في كتابه وذكرهم، وكان كل نبي يذكر الصفة التي هو عليها. مثلا عن نبينا إبراهيم عليه السلام ماذا عبر؟ يذكر الله سبحانه وتعالى من صفاته صفات، بعض الصفات المحدودة، يقول: إن إبراهيم لحليم أواب منيب. حليم صفة الحلم فيه، أواه منيب. وقال عن إسماعيل، هذا من الأنبياء: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، صادق الوعد، هذه الصفة يصفه بها. وقال عن نبي الله موسى: إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقال عن نبي الله أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال أيضا وهو يتحدث عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله: وإنك لعلى خلق عظيم. بالله عليكم، أي آية وأي وصف من هذه الأوصاف هو من الأوصاف العظيمة التي يتصف بها الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ نرى الوصف الذي يصف به نبينا محمد هو وصف جامع كامل، كل أخلاق النبي من الحلم ومن التواضع ومن الشجاعة ومن النبل ومن الكرم ومن حسن المعاشرة مع الآخرين. وأي خلق تريد أن تصفه به تراه بأنه موجود برسول الله محمد صلى الله عليه وآله. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يصفه بذلك، فعسى، فماذا عساني أن أتكلم عن هذا الرسول، هذه الشخصية العظيمة التي جاء بها الباري عز وجل، وكان منذ صغره صلى الله عليه وآله معروفا عنه بأنه هو الصادق الأمين، الصادق الأمين. قبل أن يبعث بالرسالة، قبل أن يبعثه الله، كان معروفا عنه بأنه الصادق الأمين. هذا الخلق من رسول الله صلى الله عليه وآله هو خلق القرآن، ونحن كلنا مأمورون بأن يكون خلقنا خلق القرآن. القرآن يأمر بعدم التكبر، يأمر مثلا باللين في الكلام، بالرفق بالإنسان، الرفق بالأخوة، وبحسن المعاشرة مع الآخرين، وحسن المعاملة مع الآخرين، وخفض الجناح، وعدم التطاول، السباب وعدم الشتم، وأن نكون رحماء فيما بيننا. هكذا يأمرنا، هذا خلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك سئلت عائشة زوجة رسول الله، قالت له، قالوا لها صفي لنا خلق رسول الله صلى الله عليه وآله. قال إن خلقه هو القرآن، القرآن خلقه القرآن، يعني ما ينطق من فضائل ومن مكارم ومن صفات حميدة في كتاب الله، وهذا خلق رسول الله صلى الله عليه وآله. الله يكرم نبيه بهذا ويكرمه بشيء آخر، أتدرون ما هو؟ أن الله لم يخاطب نبينا محمدا باسمه في كتابه كما صنع مع باقي الأنبياء. شو كان يقول؟ ماذا يقول الله في كتابه؟ يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، وهكذا. ما كان يقول له مثلا مثل ما عبر مع غيره، مع غيره من الأنبياء، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، يا زكريا، يا يحيى، ما عبر هكذا إلى آخره. هذا لماذا؟ تكريما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أسلوب الخطاب مع محمد صلى الله عليه وآله من قبل الباري عز وجل يختلف مع غيره من سائر الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. أيضا نرى بأن الله سبحانه وتعالى كرم نبيه بعدة خصائص، وهذا ما يظهر من القرآن. شو قال عن رسول الله؟ قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. تعرفوا شو معنى هذه؟ يعني أنت نفسك التي بين جنبيك أنت مالك لها، هذه النفس أنت مالك لها. هذه افترض إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحكم بحكم على نفسك وأنت أردت أن تحكم بحكم آخر، فحكم رسول الله هو أولى من حكم نفسك. النبي أولى من أنفسهم. ليش؟ لأن كل ما يتصرفه النبي، هذه الولاية شو يسموها؟ الولاية التكوينية، الولاية التكوينية من قبل الله بالنسبة لحكم رسول الله على الناس، أنه له الولاية على الناس. يعني إذا أراد أن يطلق زوجة رجل بإمكانه أن يطلقها حتى لو لم يرضى نفس الزوج طلاق زوجته. ليش؟ هو أولى. يعني إذا رغبت النفس بشيء وأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يفعل على عكس ما ترغبه النفس، فبإمكانه أن يفعل ذلك بالنسبة لغيره من المؤمنين. وهذه خاصية أعطيت لرسول الله صلى الله عليه وآله. من جملة الأمور التي كرم الله سبحانه وتعالى بها رسوله محمد في القرآن هو مسألة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الرسالة التي أعطيت لنبينا محمد صلى الله عليه وآله هي أشمل رسالة، أوسع رسالة. يعني أنتم تلاحظون هلا الأنبياء السابقين والرسل السابقين لم تكن رسالاتهم رسالات عامة لكل الدنيا لكل العالم، خصوصا النبي، النبي الذي كان يبعث نبي مثلا مثل بعض الأنبياء ربما كانوا أنبياء لقرية، لقرية في قرية، نبي في قرية أنا أبلغ هذه القرية. أما بالنسبة لنبوة محمد ولرسالة محمد إن أرسلناك للعالمين كافة مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لكل الناس لكل العالم. ما في جهة معينة أو بقعة معينة الرسول محمد صلى الله عليه وآله اختص بها، بل لكل العالم. وأن دينه دين حكم على كل الأديان السابقة وكان تكملة وتتميما لكل الأديان السابقة. يعني مثلا ربما شريعة موسى نسخت بشريعة عيسى، يعني لما جاء شريعة عيسى هذه شريعة تختلف مثلا عن شريعة موسى، وشريعة موسى شريعة تختلف عن شريعة داود، وهكذا عن شريعة إبراهيم وسائر الأنبياء. ولكن شريعة محمد صلى الله عليه وآله هي إقرار للشرائع السابقة وتكملة للشرائع السابقة وتوسعة لهذه الشرائع، ليبقى دين محمد صلى الله عليه وآله هو الدين الحي لكل البشرية وللعالمين بأجمعين. هذه خاصية مهمة، خاصية مهمة نرى بأن الله سبحانه وتعالى اختص بها رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من جملة الأمور التي اختص بها الله سبحانه وتعالى جعلها لرسول الله هو أنه يجب على كل الأنبياء، كل الأنبياء الذين جاءوا أن يؤمنوا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، وأن ينصروه وأن يوقروه وأن يعززوه. لاحظوا بعض الآيات ماذا تقول. مثلا هذه الآية التي تذكر عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله تقول هكذا: من مظاهر تكريم الله لنبيه ما أخذه الله من العهد على جميع الأنبياء من الإيمان به ونصرة دينه، حيث قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم؟ شو يعني هؤلاء الأنبياء أخذ الله عليهم عهدا وميثاقا أنه إذا جاء أنه بالنسبة للنبي الله محمد صلى الله عليه وآله عليكم أن تؤمنوا به وعليكم أن تنصروه، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا شو أخذه الله عهدا على هؤلاء الأنبياء كلهم. ولذلك الآن نحن نرى بأن كل هذه الذين يتبعون هذه الأديان، هؤلاء لا يتبعون هذه الأديان، يعني من يتبع النصرانية فهو ليس على دين النصرانية وليس متبعا لنبيه عيسى، والذي على دين اليهودية هو ليس متبعا لموسى إلا أن يؤمن بالإسلام، لأن الإيمان بالإسلام والإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وآله هو مما أخذه الله سبحانه وتعالى من العهد على جميع الأنبياء عند إرسالهم رسلا، وعندما إرسالهم أنبياء إلى أقوامهم وإلى الناس الذين أرسلوا إليهم. فمن هنا نحن عندما نحن المسلمون نؤمن بكل هذه الأديان، نؤمن بهم، والإيمان بهم هو من باب تكميل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله، لأنه ما بصير عندنا لا يتجزأ أن نحن نقول نؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله ولكن لا نؤمن بموسى عليه السلام كنبي أرسل إلى قومه، ونقول نؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله ولا نؤمن بعيسى كنبي أرسل إلى قومه من المسيحيين وغيرهم. كلا، لا، نؤمن بالجميع، لكن رسالة محمد هي خاتمة الرسل وخاتمة الكتب السماوية والبلاغات السماوية التي أرسل فيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه المثابة، فلماذا نحن المسلمون نظلمه؟ لماذا نحن المسلمون نشوه صورته؟ أنتم تعلمون في السنة الماضية في الدنمارك صاروا يحطوا بعض الصور المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وآله، لكن نحن المسلمون شوهنا صورة رسول الله قبل ذلك بألف سنة، بل أكثر من ألف سنة. كيف؟ عندما ينقل صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث عند إخواننا من أهل السنة ينقلون عن رسول الله الله صلى الله عليه وآله هذا المعنى. شو بيقولوا؟ يقولون مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام كان يستمع الغناء، نعوذ بالله، فدخل عليه رجل وقال له، يعني يستمع إلى الغناء وهؤلاء، قال سكتوهن، جاء من لا يحب الباطل. طيب يدوه. شيء آخر، أن رسول الله روى عنه بأن رسول الله كان يحمل عائشة على رقبته ويركض فيها في الصحراء. هذا جيد. أيقبله إنسان عادي؟ نجي نقول إنه حمل مرته الركبة على رقبته، يعني عم يركض فيها في الصحراء، كيف يمكن هذا شوي بصلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا من جملة الأمور التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية عبث وتولى أن جاءه الأعمى، شو بقوله؟ بقوله النبي، يروون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي عبث في وجه ابن أم مكتوم ذلك الأعمى عندما دخل إلى مجلسه. أليست مظلومية هذه؟ والله يصفه وإنك لعلى خلق عظيم. نحن نترك هذه الرواية مع أنها نزلت في حق رجل من بني أمية، في حق رجل من ابن بني أمية كان يجلس عند رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم دخل ابن أم مكتوم ذلك الكفيف، ذلك الذي كف بصره، يعني ما كان أعمى، دخل عليه، فحينئذ تبرم ذلك الأموي، تبرم من دخول الأم مكتوم على المجلس. قلت بشوف بعض الناس على الأغنياء، ها، بس شوفوا واحد فقير دخل على المجلس شو بيعمل، بيجمعوا ثيابهم. هذه المرة رسول الله صلى الله عليه وآله قال له لشخص دخل على المجلس فقير، وكان يجلس عند رسول الله بعض الأغنياء، فإجا ذلك الغني جمع ثوبه قال هرب منه، يعني فرد النبي صلى الله عليه وسلم قال له خفت أن يدخلك من فقر ذي شيء؟ لماذا صنعت هكذا؟ من أي شيء يخاف الإنسان؟ فهذا ابن مكتوم لما دخل إلى المجلس، شو عمل ذلك الأموي؟ رجل الأموي عبس وتولى، شو تولى؟ يعني برم وجهه عنه، نعوذ بالله أن يصدر ذلك من رسول الله. النبي الذي هو كما يروى عنه في بعض الروايات كان إذا جاء إلى مجلس يجلس كجلسة العبيد، ولذلك ذلك الرجل يوم بفوت على مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وبده يتكلم مع رسول الله يرتجف بيقول له يا فلان لماذا تخاف مني؟ أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، أنا مثلك رجل عادي، يعني أقصد أنه لماذا أنا لست ملكا ككسرى وقيصر والنجاشي وغيرهم من أولئك الملوك، وإنما أنا رجل، أنا ابن امرأة كانت يعني أنا مثلكم من هذه الناحية. فإذا كان هكذا فكيف نروي عن رسول الله هكذا؟ أليس هذا يصب في مظلومية رسول الله وفي تشويه رسول الله؟ ولذلك ينقل بعض العلماء يقول أنا قرأت في إحدى الصحف، في إحدى المجلات التي تصدر في البلاد العربية، ولعلها تصدر هذه المجلة من تصدر من مجموعة هي مسيحية، بقول قرأت بها هكذا، إن في قرآنكم أيها المسلمون نبيان يذكرهما ويذكرهما بنحوين مختلفين، النحو الأول وهو قوله تعالى ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. تعرفوا شو الأكمه؟ الأكمه اللي من أساس خلقان شو اسمه أعمى، يبرئ الأكمه هو من أساس خلق هكذا، خلق ولد من أساسه أعمى أكمه، يعني ما له عيون بالمرة. من الذي يبرئه؟ عيسى عليه السلام، نبي الله عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وبيحكي عن نبيكم محمد أنه عبث في وجه الأعمى، بيحكي عن محمد عبس وتولى أن جاءه الأعمى أنه هو عبث في وجه الأعمى. طيب نحن اللي عم نلوها رواية عن النبي وهي كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله، فإجوا قال هذه الصحيفة تعلق تقول، هذه المجلة تعلق وتقول بالله عليكم انظروا أي نبي من هذين النبيين هو أفضل الذي يبرئ الأكمة ويكون رحيم فيه، والله الذي يعبس في وجه الأعمى. إذا أليس تشويه لصورة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هو تشويه لصورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن الرسول كان إذا مر على قوم لشدة تواضعه لا يكون أحد يسبقه بالسلام، طلق الوجه دائما البشر مبتسم الثغر، دائما كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا مر على صبيان كان يجي يسلم عليهم يقول السلام عليكم، السلام عليكم. هذا خلق عظيم، يعني أنت ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الإنسان الذي يكون فيه صلافة ويكون جلس very tough مثل ما نقول بالإنجليزي، شو بده يكون هون؟ العالم تنفر منه وتغرض منه الناس. أما إذا كان إنسان لا لين العريكة جميل الأحدوثة متواضعا لغيره لقومه وللناس الذين معه، والله حينئذ يحبب الناس بهذا الدين الذي يلتزمه، بهذا الدين الذي يمشي عليه. فكان هكذا، فكيف نروي عنه هذه المرويات الكاذبة التي يبرأ منها الإنسان العادي، يبرأ منها ولا يصح. شو في مانع أن نرويها عن هذا الأموي، وهي حصلت مع هذا الأموي الذي كان بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبث في وجه ذلك الأعمى وتبرم منه عندما دخل إلى مجلس نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
من جملة مظاهر التكريم لله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه شكر عنه الله، قال ورفعنا لك ذكرك. ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله، تلاحظون ما في صلاة ولا في خطبة يخطبها خطيب عندما يصعد إلى المنبر، ولا في وقت ظهر أو عصر أو مغرب أو صبح إلا وذكر رسول الله على المنابر وعلى المنابر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله رفع ذكره في الدنيا وفي الآخرة كما يذكر بعض المفسرين، ورفعنا لك ذكرك في الدنيا وفي الآخرة. بتشوفوا حدا بيجي وقت الصلاة الظهر لما بيأذن أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، بتشوفوا شيء خطيب بيطلع إلى نقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ما في أحد. وكل خطبة لا تبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد فليست بخطبة في الحقيقة، ليست بخطبة في الحقيقة، ما في أحد. وذلك واحد طلع بس يريد أن يخطب خطبة الجمعة أو يريد أن يصعد إلى المنبر فيخطب ولا يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، يتعجب الناس منه حينئذ. فهذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. والشيء المهم في المقام أن ولوج الإسلام ومن يريد أن يلتحق بالإسلام لا بد وأن يتشهد باسم محمد صلى الله عليه وسلم. ما فيك تقول بس أشهد أن لا إله إلا الله، هذا لا يكفي الإسلام، بدك تقول وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على محمد وآل محمد. هذا شو؟ هذا كله تكريم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله هذه الفترة التي عاشها في جهاده ودفاع ونضال الذي كان المسلمون يعيشون معه ويعرفونه وكانوا يتبركون بآثاره. بتعرفوا لما كان يتوضا كما في بعض الروايات يجوا بعض يجوا الصحابه والناس يعدوا عند وضوئه ليلتقطوا قطره من وضوئه الشريف فيتبركون بها. كان اذا حلق شعر راسه كانوا ياتون لياخذوا بعض الشعيرات فيجعلوها بركه منه صلى الله عليه واله. هذا تعظيم من الله لمقام سيدنا محمد صلى الله عليه واله. ولكن ماذا صنع معه القوم؟ ماذا فعلوا معه في آخر حياته؟ يدخلون الألم والأذية على قلبه عندما يذكرون هذه العبارة: إنه ليهجر وإنه غلب عليه الوجع. وعندما يوصي بالخلافة من بعده لعلي، نشوفون كل شيء نبي، أكثر الأنبياء كانوا يجعلون خلفاء لهم، ورسول الله جعل خليفة، جعل خليفته علي عليه السلام، والقوم يرحبون بهذا التنصيب ومع ذلك ينقلبون. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني أيها الناس الذين عشتم في زمن رسول الله ورأيتم بركته ورأيتم مثلا أخلاقه وتضحياته الجسام في سبيل الدعوة الإسلامية ونشرها، لماذا تنقلبون الآن عندما يضع الرسول رأسه على فراش الموت؟ لماذا تنقلبون على أعقابكم؟ والله معجيب من التعبير هذا، انقلبوا رأسا على عقب. لماذا تنقلبون فتغيرون نهجكم وما أنتم عليه في زمانه وتتبعون شهواتكم ورغباتكم ولا تلتحقون بمن أمركم بالالتحاق به؟ وهكذا مات رسول الله صلى الله عليه وآله فانقلب القوم وبقي على نهجه من بقي من أتباع علي وأصحاب علي عليه أفضل الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وآله في مثل هذه الأيام، في مثل هذا اليوم، تقدم له امرأة يهودية كما في بعض الروايات كتفا مشوية فيأكلها، كانت هذه الكتف مسمومة، هذه رواية موجودة عندنا، فيأكلها رسول الله صلى الله عليه وآله، يأكل منها فيسري السم في جسده. ترى هذا الحديث ما منا إلا مقتول أو مسموم، بقوله حتى أنه شامل لرسول الله صلى الله عليه وآله، سموا رسول الله كما في بعض الروايات. وفي بعض الروايات أنه مات لغصة في داخله مما صنعه القوم من مظلوميات كثيرة تراكمت على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما دنا منه الموت واشتد به المرض عندها جاء إليه الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم كلهم ترى اجتمعوا حوله. علي بن أبي طالب كان مع الرسول في جانب الرسول في هذه الحالة. جاءت ابنته فاطمة ونظرت إلى أبيها في فاطمة ماذا صنعت؟ أبوها يعز عليها، نظرت إليه والأسى والحزن يلفها يا بعدت عني لأنها كانت تأنس بأبيها رسول الله، كان هو الذي يروي، هو الذي يسكن لوعتها، هو الذي يطفو وجعها. كان رسول الله يا أبو إبراهيم يا راعي المحنة يا تفارق ندم ريار لا يوم واثنين رسول الله صلى الله عليه وآله. كأني بالحسن مسموم مظلوم يا مخو حسين عنا المام يا محروم ومهم تنتحب والقلب مألوم يا ملل المام بضرب صراطهم للمحسن. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله أن لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته. اللهم بحق المصطفى الهادي الشفيع نسألك يا رب أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر علينا عيوبنا. اللهم إنا نسألك أن تعطي الهداية والتوفيق للإخوة الحاضرين في مجلسنا هذا ولأخواتنا والمؤمنات الحاضرين في هذا المجلس جميعا يا رب. إلهي نسألك أن تملأ قلوبنا حبا لك وحبا لنبيك. اللهم حببني بنبيك كي أستطيع أن ألج إلى حبك يا أرحم الراحمين. اللهم استعين لهذا العمل الخير والباذلين والحاضرين، اللهم تقبل عملهم بقبولك الحسن، وارحم أمواتهم وأمواتنا وشهداء الإسلام. بلغ اللهم الجميع منا ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.